إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كانت خطبتنا في الأسبوع الماضي عن التوفيق، ووعدت أن تكون هذه الخطبة عن الخذلان بكسر الخاء، وعدت أن تكون هذه الخطبة على عن ضد التوفيق. وذكرنا في الخطبة الماضية أن التوفيق هو التسديد، وأن التوفيق هو الإلهام للخير، وأن التوفيق هو الهداية للرشد، وأن التوفيق لا يكون إلا من الله عز وجل، كما قال شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالتوفيق هو من الله عز وجل، يوفقك الله عز وجل لمعنى الخير، وهو معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي ولا قوة بي أن أقوم بأي عمل إلا بعون الله عز وجل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله عز وجل إلى نفسك، فإذا وكلك الله عز وجل إلى حولك وقوتك ونفسك فقد خذلت. ولذلك كان من صفات الشيطان أنه كان للإنسان خذولا، وهي صيغة مبالغة، فعولا يعني كثير خذلان الإنسان، يعدك ويمنيك ثم يتخلى عنك، يسقطك في المعصية تلو المعصية ثم يرفع يده عنك. وهو الذي حكاه الله عز وجل عما سيكون يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لا تلوموني لوموا أنفسكم. فهذه من طرائق الشيطان الخذلان. وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي سريعا ما يتخلى عنه ولا ينصره. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن تضلني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ألا يكله إلى نفسه ولا طرفة عين. وأهم عوامل توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقك الله عز وجل لأعمال الطاعة وأعمال الخير بكل أشكالها، فيوفقك الله عز وجل للصلاة والصوم والزكاة والحج وطلب العلم ومصاحبة الصالحين وترك المعاصي وهجر أماكن الفسوق والفساد والمسارعة إلى طاعة الله عز وجل. هذه كلها من علامات توفيق الله عز وجل للعبد، سبق أن ذكرناها في الخطبة الماضية. تعالوا ندخل اليوم في خطبة اليوم، هذا فقط للتذكير. خطبة اليوم عن الخذلان. الخذلان عكس التوفيق، وهو أن يتخلى الله عز وجل عنك. الخذلان هو ترك العون، الخذلان هو ترك النصرة وترك الإعانة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن يخذلكم فوإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي إن ترك الله معونتكم فلا أحد يستطيع أن يعينكم بعد الله عز وجل. وذكرت لكم أن الخذول أو الخذول هو من صيغ المبالغة، كما قال الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي كثير التخلي عن الإنسان، فيتكرر منه أن يدفعك إلى الشر دفعا، ثم يتكرر منه أن يهملك في منتصف الطريق ويتركك. ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال الإمام ابن كثير أي لا ينصرك أحد ولا يكلك ويكلك الله عز وجل إلى من عبدته. لا تجعل مع الله إلها آخر، تقعد مذموما في الدنيا مخذولا في الآخرة، لا تجد نصيرا ينصرك إلا من عبدته، وهذا الذي عبدته لا يستطيع أن ينصرك. الخذلان، أول علامات الخذلان أن الله سبحانه وتعالى يطردك عن العبادة طردا، كما قلنا أول علامات التوفيق أن الله يعينك على العبادة عونا، هذه أول علامات التوفيق. أول علامات الخذلان إهمال العمل الصالح. راح أعطيكم أمثلة سريعة بس على العمل الصالح، هذه من علامات الخذلان
أن الله لم يعينه، أن الله لم يوفقه، أن الله تركه، أن الله وكله إلى نفسه، أن الله لم يسدده، أن الله لم يعينه. هذه من علامات الخذلان. أول واحدة هو ترك العمل الصالح. أليس من الخذلان أن ترى الإنسان جارا للمسجد فلا يدخل المسجد؟ بالله عليكم هذا مو خذلان؟ أن يكون جارا للمسجد ولا يعرف باب المسجد ولا يصلي؟ أليس من الخذلان أن نتكلم الآن في خطبة الجمعة والأخ قاعد يطالع التلفزيون ومتمدد عند التلفزيون وهو ليس من أصحاب الأعذار؟ هذا بالله عليكم خذلان ولا مو خذلان؟ هذا باب من أبواب الجنة، وهذا طريق من طرائق الجنة، والملائكة على باب المسجد تسجل الداخلين، ورحمات الله نازلة، وهو الأخ قاعد في البيت طالع التلفزيون ولا يتابع الأفلام ولا يغط في نومه. هذا واحد. بعد الآن، إلى الآن إحنا في الباب الأول، وهو من الخذلان أن تنصرف عن العمل الصالح وتشتغل بدنياك. فأول علامات الخذلان أن الله يخذل العبد، أن الله لا يوفقه للعمل الصالح بكل أشكاله. فأليس من الخذلان أن يمر عليك رمضان تلو رمضان ولا تصوم؟ هذا بالله عليك خذلان ولا مو خذلان؟ لرجل أو امرأة، لبنت أو لشاب، يمر عليها الموسم الفاضل فلا يعرف لله عز وجل طاعة. أليس من الخذلان أن تمر عليك الأيام الفاضلة مثل عرفات وعاشوراء والأيام المحرمة وثلاثة أيام من كل شهر وغيرها من الأيام والمواسم الفاضلة وأنت لا تعرف لله سجدة ولا ركعة ولا صدقة ولا قربا إلى الله عز وجل؟ أليس من الخذلان أن تكون مجاورا للبيت الحرام فلا تعرف عمرة ولا حجا ولا صدقة ولا سقاية ولا رعاية ولا حرمة لبيت الله عز وجل؟ بالله عليك هذا مو مخذول؟ هذا أن الناس تتمنى في حياتها أن تشاهد البيت الحرام، قلوبهم ولها إلى هذا البيت وهو مجاور للبيت الحرام وأموره ميسرة، فلا يعرف البيت الحرام لا صلاة ولا قربة ولا عبادة، فهذا من الخذلان. أليس من الخذلان أن تكون مجاورا للمسجد الأقصى مقر الشهادة والجهاد وتتحول إلى منافق وتتحول إلى خائن وإلى عميل بدلا من أن تكون مجاهدا؟ بالله عليك هذا مو خذلان؟ أن تكون مجاورا للأرض المباركة عند المسجد الأقصى فبدلا من أن تزوره أو أن تشد على أيدي المجاهدين فيه تتحول إلى خائن وتتحول إلى عميل وإلى ماسوني وإلى منافق؟ هذا رأس الخيانة وهذا أبو الخذلان، أن يخذلك الله عز وجل فلا يوفقك إلى عمل صالح وأنت مجاور إلى هذه الأماكن الفاضلة. أليس من الخذلان أن تكون عربيا ولا تقرأ القرآن ولا تعرف كتاب الله عز وجل ولا تتعلم كتاب الله؟ يا أخي لا عاجب يتمنون، والله إني شفت لي رجل تاجر صاحب مطعم العمالة في مطعمه 100 وزيادة اللي يشتغلون في مطعمه، فلما علم في أحد الدول الغربية، فلما علم أني عربي جلس معي في المطعم قال تعرف شنو أمنيتي؟ قلت له إيش أمنيتي؟ قال أذهب مصر فأتعلم اللغة العربية. قلت له إيش حقك تتعلم اللغة؟ قال عشان أقرأ القرآن. شفت هذا الله كل شيء أعطاني، أعطاني مال، أعطاني مطاعم، أعطاني أموال، أعطاني خدم، كل شيء عندي، لكنني محب هو مسلم لكنني لا أعرف من أبي أقرأ القرآن. أشوف الناس تتلذذ بقراءة القرآن، أمنيتي أن أذهب إلى مصر وأتعلم اللغة العربية علشان أقرأ القرآن. يا أخي مو من الخذلان أنت أن تكون عربيا ما تفتح القرآن ولا تقرأ القرآن ولا تتعلم كتاب الله عز وجل؟ أليس من الخذلان أن تكون صاحب وجاهة يعطيك الله عز وجل وجاهة ومنصب فلا تشفع ولا تنفع؟ هذا مو من الخذلان بالله عليك؟ إن الله مكنك أعطاك كرسي أعطاك منصب فلا تنفع الناس ولا تخدم الناس ولا تقوم بواجباتك ولا حتى تحلل معاشك؟ هذا مو من الخذلان؟ إن الله عز وجل لم يوفقك ولم يسددك وطردك الله عز وجل. أليس من الخذلان أن يمد الله عز وجل في عمرك فتفوت 60 و70 ولا تتوب ولا تؤوب ولا ترجع إلى الله عز وجل؟ قد أعذر الله إلى امرين عمره حتى بلغ 60 عاما، الله أعذر لك. ليس من الخذلان هذا أنك ما تتوب إلى الله ولا ترجع إلى الله عز وجل؟ أليس من الخذلان أن تكون مسؤولا وعندك مسؤولية سواء كنت سلطانا أو غيره فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تحكم بشريعة ولا تلتفت إلى أوامر الله ولا تحمل الناس بما أتاك الله من قوة وسلطان ولا تأمر؟ هذا مو من الخذلان؟ هذا مو من الخذلان أن الله يعطيك فيقول لك افعل فلا تفعل؟ أليس هذا من الخذلان؟ أليس من الخذلان أن يعطيك الله مالا وغنا فلا تنفق وتمسك يدك ويمر عليك الشهر تلو الشهر والفقير تلو الفقير فلا تنفق ولا تعطي وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا مو من الخذلان أن الله يعطيك فلوس ورصيدك مليان أموال فيمر عليك الفقير ويمر عليك المسكين ويمر عليك المواسم الفاضلة فلس واحد ما تطلع لله عز وجل؟ هذا مو خذلان؟ الله عز وجل خذلك وطردك من رحمته سبحانه وتعالى. أليس من الخذلان أن تمر علينا الآيات والآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا من الزلازل والعواصف والأوباء والأمراض التي تمر علينا فلا نعتبر ولا ندكر ولا نتوب ولا نؤوب ولا نرجع وإنما نعالجها بأسباب الدنيا ونترك أسباب التوبة؟ هذا مو من الخذلان عند الإنسان تمر عليه الآيات تلو الآيات والنذر تلو النذر ولا يتوب ولا يؤوب ولا يرجع إلى الله عز وجل؟ أليس من الخذلان أن يهبك الله عز وجل قلما سيالا فلا تكتب في نصرة دين الله لا مقال ولا كتاب؟ أليس من الخذلان أن يهبك الله لسانا فصيحا فلا تتكلم ولا تخطب ولا تخاطب الناس بهذا اللسان الفصيح؟ هذا مو من الخذلان؟ هذا كله من صور الخذلان عن عمل البر وعن عمل الصالح. أليس من الخذلان أن تكره شريعة الله وأن تبتعد عنها وأن لا تحبها وأن لا تنصرها؟ إنما هناك صور كثيرة لخذلان العبد. يهبك الله عز وجل صحة وعافية وجسدا سليما ومالا ووجاهة ثم تمر عليك السنين تلو السنين وأنت لا تزكي ولا تخرج زكاة جسدك ولا مالك ولا لسانك ولا وجاهتك. هذا كله من الخذلان، طردك من رحمة الله وعدم توفيقك بأن وكلك الله عز وجل إلى نفسك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك نرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهناك صور أخرى من الخذلان، منها على سبيل المثال بس بشكل عام غير عدم التوفيق للعمل الصالح، هذا كل اللي ذكرناه هو عدم التوفيق للعمل الصالح. هناك صور من الخذلان: أن تعمل لكن رياء، هذا من الخذلان. تعمل تنفق لكن سمعة، تصلي لكن رياء، تعمل صالحا لكن رياء، هذا من الخذلان. إن الله ما وفقك لأن تخلص نيتك لله عز وجل. أليس من الخذلان أن تأمن من مكر الله عز وجل فيفعل الإنسان المعصية تلو المعصية ويطمئن بأن الله لن يعاقبه وأن عنده متسع من الوقت أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل؟ فهذه صورة من صور الخذلان، أن الله لا يعطيه قلبا حيا، هذا القلب يتيقظ عندما يفعل المعصية فيرجع إلى الله عز وجل. أليس من الخذلان التعلق بالدنيا وترك الآخرة لا يفكر بها ولا كأنه مبعوث ولا ميت ولا محاسب وإنما همه كل همه هو التعلق في الدنيا؟ أليس من الخذلان حب المعاصي بكل أشكالها وألوانها والمسارعة إليها وترك الطاعة بل والبطء في التقرب إلى الله عز وجل والمسارعة إلى معصية الله عز وجل؟ أليس من الخذلان كراهية المجاهدين والصالحين وشن الحروب عليهم ومحاربتهم وشيطنتهم وادعاء أنهم إرهابيون؟ أليس من الخذلان هذا أننا نسخر طاقاتنا وجهدنا لمحاربة أهل الدين خاصة ممن عرف بالخير والحق والعدل والوسطية ولم يكن من أدبياتهم إيذاء الخلق ولا التعدي عليهم وإنما محاربتهم بقصد محاربة الإسلام؟ هذا بالله عليك مو من الخذلان؟ أن الإنسان المسؤول يوجه طاقته وأمنه وجيشه وكل ما أوتي لمحاربة أهل الدين وأهل المساجد والصالحين ممن لم يثبت في حقهم ولا في أدبياتهم أذية الخلق وإنما كان جرمهم أن قالوا ربنا الله وصلوا في المساجد ودعوا الناس إلى الخير كما فعل بأصحاب الأخدود، إنما كان جرمهم أن قالوا ربنا الله فلذلك حرقوا وعذبوا وأبعدوا ودفنوا في الأخدود وغيرهم. وهذه كانت تهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الأنبياء لم يدعوا في يوم من الأيام إلى انقلاب على أحد وإنما دعوا الناس إلى إيوائهم ليبلغوا رسالة ربهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من يؤويني فأبلغ رسالة ربي. فحولوه صلى الله عليه وسلم إلى إرهابي وادعوا عليه صلى الله عليه وسلم أنه يفرق الناس وادعوا عليه أنه ساحر فمكروا به محاولة لقتله أو سجنه أو طرده صلى الله عليه وسلم. هذه سنة قديمة، هذا من الخذلان. من الخذلان أن يسخر الإنسان وتكون بوصلته ماشي غلط، ما تمشي بالطريق الصحيح، لا يعرف من هو عدوه وإنما صديقه المخلص له يتحول إلى عدو له لأنه يأمر وينهى وينصح فهذا من الخذلان، أن الله عز وجل لا يوفق الإنسان لمعرفة عدوه الحقيقي، وإنما يسخر كل طاقته لمحاربة الدين وأهل الصلاح، وسعيه سيبور وعمله إلى خسارة، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن قرأ التاريخ علم أن دين الله منصور على شدة الضربات التي تلقتها الأمة الإسلامية من ضربات المغول وضربات التتر وضربات الصليبيين والانقسامات الداخلية، يظن أن هذا الإسلام سيفنى، لكن هذا الدين منصور، موفق هذا الدين، رجاله منصورون بإذن الله عز وجل. ذهب هؤلاء جميعا، وذهب التتر وذهب الصليبيون وذهب غيرهم، وبقي الإسلام، بل بقيت بلاد الإسلام التي دخلها الإسلام ما زال أهلها محبون للإسلام، وما زال الإسلام ينتشر سريعا في هذه البلاد، بل وفي بلاد الصليبيين. إنه دين منصور، لا تخافوا على هذا الدين من أن يندثر أو أن يتلاشى، لكن خاف على نفسك أن تزل قدم بعد ثبوتها، خاف على قدمك أن تزل. أما الدين فهو منصور بإذن الله عز وجل، فلا يطردك الله عز وجل من كوكبة الصالحين فتكون مع الفاسدين. فمن الخذلان أن يسخر الإنسان جهده لمحاربة الدين وأهل الدين وحملة الشريعة، هذا من الخذلان، لأن ستتراكم عليك الذنوب، وسيتراكم عليك غضب الله ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم يطردك الله عز وجل من رحمته كما ذكر الله عز وجل في آيات عدة في القرآن الكريم. أليس من الخذلان أن لا يكون لوقتك أي قيمة، فيكون الوقت سدى بالنسبة لك، سهر فيلم بعد فيلم، سهرة بعد سهرة، مجمع بعد مجمع، طلعة بعد طلعة، هذا من الخذلان، من عدم التوفيق من الله عز وجل أن لا يكون للإنسان قيمة. أليس من الخذلان أن يكره الإنسان الحلال ويحب الحرام؟ هذا مو من الخذلان؟ يكره زوجته الصالحة، يكره بيته، يكره أهله، يكره الأكل الحلال، فيذهب يبحث عن المومسات، ويذهب يبحث عن الأكل الحرام، ويذهب في أماكن الحرام، هذا من الخذلان، عدم التوفيق من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يوفقنا. أنا بعد ترى ما دخلت في الخذلان، هذه صور عامة، أما أسباب الخذلان هذا شيء ثاني. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نعوذ بالله من الخذلان، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الله إذا خذل العبد، يعني إذا ترك نصرته، يعني إذا طرده من رحمته، فلن يكون له أي نصير. أما أسباب الخذلان هي عشرة، لكن أقولها باختصار علشان لا أعيدها في خطبة أخرى. لماذا يخذل الله العبد؟ التوفيق مرتبط بالطاعة، الخذلان مرتبط بالمعصية. على كثر ما تطيع الله، كثر ما تعبد الله، كثر ما تحب أولياء الله، كثر ما تحب المساجد، يعطيك الله عز وجل من التوفيق ويمدك مدًا ويعينك عوناً ويجعل الملائكة ردءًا لك تدفعك إلى الطاعة دفعًا. وعلى قدر ما تفعل المعاصي وتبتعد عن الله تحيط بك الشياطين فتؤزك أزًا وتدفعك إلى المعصية دفعًا، فتطرد وتبتعد، فيرفع الله عز وجل عنك التوفيق وتصاب بالخذلان. هذا مرتبط بالطاعة، هذا مرتبط بالمعصية، هذا أحد أهم أسباب الخذلان، الطاعة والمعصية. كذلك من أسبابها اتباع الهوى. واحد، اتباع الهوى، أن يتبع الإنسان هوى، يعني مزاجه، متى ما بغى يصلي صلى، متى ما بغى يزكي زكى، متى ما بغى يذكر الله ذكر الله، يعبد الله على مزاجه. هذا ما دام تعبد الله على مزاجك، إذن كمل مع مزاجك، يرفع الله عز وجل عنك التوفيق وتصاب بالخذلان. قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا تتبع الهوى، تتبع الهوى الضل، ترى يأكلك الله عز وجل إلى نفسك فتميل مع حظوظ نفسك. كذلك من أسباب الخذلان الرياء، أن الإنسان يعمل العمل لغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص ما دام تعمل الشيء مولي خلاص أتركك إلى من تعمل، خذوا ممن عبدتم، عملت بنيت هذا المسجد رياء روح خذ من الناس، تصدقت رياء خذ من الناس، صليت رياء خذ من الناس، خدمت الناس رياء خذ من الناس. فمن أسباب الخذلان أنك تعمل العمل رياء وليس لله عز وجل. ثالثا من أسباب الخذلان التكبر، تكبر الإنسان وغرور الإنسان ونسبة النعم إلى نفسه، فيتخلى الله عز وجل كما فعل لقارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي. يعني هذه الأموال حصلنا عليها إحنا من عائلتنا من جهدنا من نشاطنا من قوتنا، فيكل الإنسان الله نفسه إلى يكله إلى نفسه. إذا أصاب الإنسان التكبر والغرور مغرور بمنصبه، مغرور بقوته، مغرور بجاه الله يكرمه. شوف عندنا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، يوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. لما أصاب بعض مسلم الفتح اللي الآن أسلموا من مسلم الفتح أصابهم الغرور بكثرة جيشهم ونسوا الله عز وجل، تركهم الله لأنفسهم، ضاقت عليكم الأرض، نزلوا عليهم ثقيف وغطفان من كل مكان، وقتل خلق من الصحابة، وتراجع الجيش، حتى قال أبو سفيان: قال والله لا وقوف لهم إلا بساحل البحر. يعني من كثر الضرب الذي جاء على الصحابة لن يتوقفوا تراجعا إلا بساحل جدة من الهرب من كثر ما نزل عليهم من الرماة والسهام في غزوة حنين. غرور، لا يصيبك الغرور. فمن أسباب الخذلان أن الإنسان يعتد بمنصبه، ولا يعتد الإنسان بماله، ولا يعتد بجاهه، ولا يعتد بقوته، ولا يعتد بما آتاه الله، وإحنا 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 وإحنا، هذه إحنا تضيعك هذه. فعلى الإنسان أن يكون متواضعا لله عز وجل وينسب الفضل إلى الله. شوف سليمان، ما حد أوتي مثل سليمان، العالم كله دور العالم مثل نبي الله سليمان ما في. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتى بالقوة التي أوتيها سليمان من تسخير الجن، كما قال الله تعالى: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا تعطي أحد بس أنا. الله سخر له الجبال، سخر له الريح، سخر له الجن، مردت الجن. ومع هذا لما شاف عرش بلقيس، وعرش بلقيس يعني قصرها كامل مكانها كل اللي تقعد عليه، شالوه حطوه بين يديه بلمحة عين، قال: هذا من فضل ربي. شوف ما نسب الفضل إلى نفسه، ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الله ابتلاني بشوف أنا أشكر ولا لا. سخر له الجن، ملوك الجن، مردت الجن، الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، جبال أوبي معه، الطير ألنا له الحديد. آل داود شيء عالم لا يوجد في الخيال، ومع ذلك نسب الفضل إلى الله عز وجل. فمن أسباب الخذلان ما يصيب الإنسان من الغرور والتكبر. رابعا من أسباب الخذلان التعلق بغير الله، أن يتعلق الإنسان بغير الله عز وجل. فمن تعلق بغير الله وكله الله إليه. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إن تعلقت بغير الله، أي شيء غير الله، متعلق بواسطة، متعلق بطبيب، متعلق بلقاح، متعلق بمستشفى، يكلك الله إلى نفسه. خذ بالأسباب لكن لا تتعلق بها. تعلق بالله عز وجل، أن الشافي هو الله، أن الكافي هو الله، أن المعافي هو الله، وهذه كلها أسباب نأخذها إحنا كبذل الأسباب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: الاعتماد على السبب شرك. تشرك بالله إذا اعتمدت على الأسباب، خلاص الله يكلك إلى نفسك. وترك الأسباب عجز، يعني ما نترك الأسباب، نأخذ بالأسباب لكننا لا نعتمد عليها. من أسباب الخذلان خامسا كثرة المعاصي، فمن انغمس في المعاصي رفع الله عز وجل عنه التوفيق. فمن عقوبات هذه المعاصي أنها تعمي البصيرة وتطمس نور القلب وتسد طريق التوفيق، ولا يزال نور العبد ينطفئ ويضعف حتى يعيش الإنسان في ظلام المعصية، فتقوى هذه المعصية في قلبه فتنعكس على جوارحه، فيعيش القلب في ظلمة الليل كالأعمى في الظلام، يمشي فيتخبط من معصية إلى معصية، ومن غضب إلى غضب، ومن طرد إلى طرد، فيرفع الله عز وجل عنه التوفيق بسبب معاصي هذا العبد. كذلك من أسباب الخذلان طاعة الكفار، طاعة المنافقين، تقريبهم وزراء، تقريبهم مستشارين، الاعتماد عليهم. الله يخذل الإنسان، يطرده سبحانه وتعالى لأنه اعتمد على هؤلاء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تتخذونهم وزراء ولا تتخذونهم مستشارين ولا تثقون بهم ثقة عمياء فيكلكم الله عز وجل إلى أنفسكم. فمن أسباب الخذلان أنك تحب وتقرب المنافقين والفساق والفجار فتجعلهم مستشارين وتجعلهم وزراء وتجعلهم يمناك، فهذا من أسباب الخذلان، لأنك أبعدت الصالحين فيطردك الله عز وجل ويرفع عنك التوفيق. ولذا قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، يعني لا توفقون، يعني تخذلون إذا ركنتم إلى الظالمين. من أسباب الخذلان العجب، أن يعجب الإنسان، كما ذكرت لكم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. إعجاب الإنسان بنفسه، إعجاب الإنسان بلسانه، إعجاب الإنسان بفصاحته، إعجاب الإنسان بماله، إعجاب الإنسان بنسبه، إعجاب الإنسان لا تعجب، أنسب الفضل إلى الله عز وجل وتواضع، كثر ما يعطيك الله أنزل وتواضع حتى يزيدك الله عز وجل من فضله. ثامنا من أسباب الخذلان، هي طبعا كثيرة بس أنا أختصرها، عدم الرضا بالقضاء والقدر، أنك لا ترضى على مقادره. فأنت فقير مو راضي، أنت مريض مو راضي، أنت مشافى مو راضي، مو عاجبك شيء، معترض على الله عز وجل في كل، حتى أحكام الله مو عاجبتك، أمرك الله بالصلاة مو عاجبك، صوم مو عاجبك، حجاب مو عاجبها، مو عاجبها شيء، هذا يخذلها الله عز وجل، يكلهم إلى أنفسهم. كما ذكر الإمام الماوردي قال: معاندة القدر أو معاند القدر مخذول، إن تعاند قدر الله عز وجل فأنت مخذول مطرود من رحمة الله عز وجل. وهناك أسباب كثيرة لا يسع الوقت لذكرها، منها قطع الأرحام، فإن الذين يقطعون أرحامهم لا يوفقون فهم مخذولون، كما قال الإمام الماوردي: تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة ويمنعان من التخاذل والفرقة، يعني قطع الأرحام يؤدي إلى الخذلان وإلى الفرقة. وقد نهي المؤمن أن يخذل أخاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله، يعني لا يترك نصرته في وقت هو يحتاج إلى النصرة. فالخذلان هو من طرائق إبليس أن يتخلى الإنسان عنه، والخذلان من الله للعبد هو أن يرفع الله عز وجل عنه التوفيق والسداد ويكله إلى نفسه، بأسباب المعاصي أولا، وثانيا الغرور، وثالثا التكبر، ورابعا العجب، وخامسا مصاحبة الفاسدين، وإلى غير ذلك مما ذكرنا. فاسألوا الله عز وجل التوفيق، وتخلوا من حولكم وقوتكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، رحمتك أرجو، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل دائما التوفيق، وانكسر بين يدي الله حتى لا يخذلك الله فيطردك سبحانه وتعالى من رحمته. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، طردهم الله عز وجل من رحمته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين والشام وفي كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.